بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
في الحقيقة أن المصدر الذي بين أيدينا هو مصدر مشهور حقيقة عند السنة والشيعة وهو كتاب عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر. طبعا هذا الكتاب للشافعي السلمي، كتاب هو معروف، ولكن قبل أن أعرضه للسادة المشاهدين بودي أن يعني أشير إلى دواعي تأليف هذا الكتاب من قبل المؤلف، كما هو يذكر في مقدمتي أنه ما حدث من حالة الفتن وحالة تردي الزمان وحالة اليأس التي يمر بها المسلمون دعته هذه الأمور كلها إلى تأليف مثل هذا الكتاب. وهذا الكتاب حينما يذكر ما يتعلق بالإمام المهدي عليه السلام، يعني تاريخ الإمام المهدي، ظهور الإمام المهدي عليه السلام، ما قيل في الإمام المهدي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليه السلام، نسب الإمام المهدي وهكذا. إذن هذا الكتاب كما يشاهده الأخوة المشاهدون أمامكم، عقد الدرر أو عقد الدرر في أخبار المنتظر، لمؤلفه طبعا طبعة قديمة وأشبه يعني ليست هي حديثة. أيضا تلاحظون هنا ليوسف ابن يحيى ابن علي ابن عبد العزيز، إذا الأخ المخرج يوضح هذه ليوسف ابن يحيى ابن علي ابن عبد العزيز المقدسي أو المقدسي الشافعي السلمي من علماء القرن السابع، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، طبعا هو مصري الرجل. وهذه الطبعة الأولى، الطبعة الأولى طبعا لدار النشر وليست هي الطبعة الأولى كما تعلمون، سنة 1979، يعني أرخ دار النشر وهو مكتبة عالم الفكر في القاهرة. المهم الكتاب هكذا هو من بدايته حتى نهايته يتحدث عن الإمام المهدي، وهذا يعني لا يحتاج إلى إشارة الأحاديث، ولكن هناك حديث مهم هو لم يختص به الشافعي المقدسي، إنما أنا أذكره كما أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية عن جابر ابن عبد الله الأنصاري طبعا رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدي فقد كفر. لاحظوا هذا التجديد في هذا الحديث، تجديد خطير جدا، من لم يؤمن بقضية الإمام المهدي عليه السلام فقد كفر بنص هذا الحديث. يقول أخرجه الإمام أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار، وكذا رواه أبو القاسم السهيلي رحمه الله تعالى في شرح السيرة له، وعن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: المهدي خاشع لله خشوع النصر جناحه، يعني مع قوته مع هيمنته لكن تراه أنه خاشع لله تعالى كما يخشع النصر في هذه يعني عملية، وتصوير جميل جدا. طبعا هنا أيضا حديث إذا يلاحظ المشاهد الكريم، وعن شعيب بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله الحسين ابن علي، الإمام الحسين عليه السلام عليهما السلام، فقلت له: أنت صاحب هذا الأمر؟ هل أنت المهدي؟ أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: لا. طبعا هذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا بأن مرتكز الناس أن الحسين عليه السلام أو من ولده، والشاهد على ذلك الراوي يسأل: إذا لم تكن أنت فولدك من بعدك علي بن الحسين؟ يقول: لا. إذن من؟ قال: لا. فقلت: فولدك؟ قال: لا. فقلت: فولد ولدك؟ قال: لا. فقلت: فمن هو إذن؟ فمن هو؟ قال: الذي يملأها عدلا كما ملئت جورا على فترة من الأئمة تأتي، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث على فترة من الرسل. حديث جدا جميل ورائع حقيقة، يريد يثبت على أن كما أن الأنبياء عليهم السلام لم ينقطعوا قبل النبي صلى الله عليه وآله على فترة من الرسل، بعث النبي صلى الله عليه وآله، أن الإمام المهدي عليه السلام يبعث على فترة من الأئمة عليهم السلام على انقطاع من الأئمة عليهم السلام يعني بعد غيبته صلوات الله وسلامه عليه. الكتاب جدا رائع وضروري للأخوة المشاهدين أن يقتنوا مثل هذا الكتاب، وهو كتاب يعني حقيقة محترم في بابه. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لقراءته ومتابعة فصوله.
نعم. إن شاء الله. ربما سمع السيد أيضا يعني هذه الأحاديث التي ذكرتموها ربما في طياتها الإشارة إلى واحدة من علامات الظهور، من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمنتظر فقد كفر. ربما سندخل في هذه يعني الأحاديث، ولكن لو أردنا ابتداء أن نتعرف على دلالة المصطلح، دلالة المصطلح بالنسبة لعلامات الظهور وتميزه عن العلامات أو المفاهيم، لنقول المفاهيم التي يراها الآخر.
طبعا مصطلح علامات الظهور هو مصطلح فني أكثر من كونه مصطلح يعني يجب الالتزام فيه، بمعنى أن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام وضحت الظهور بعلاماته، كما في قول الإمام الصادق عليه السلام ولظهوره علامات. هذا المصطلح صراحة لفظ العلامات حينما يرد في النص لابد أن نلتزم بالنص. نعم هناك ممكن أن نقول مثلا هناك من التزم حتى من غير الشيعة من التزم بهذا المصطلح، وهذا المصطلح هو أقرب لثقافة الظهور لثقافة الغيبة، بمعنى أن حينما نبحث بحوث الغيبة ونشير إلى غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف، بمعنى أن هناك أيضا يعني قضية مهمة تقابل هذه الغيبة وهو الظهور. فإذا لابد أن تكون هناك علامات للظهور اهتم بها النبي صلى الله عليه وآله، اهتم بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، قدموها على أنها دلائل تشير إلى قرب الظهور، بعده وقربه من هذه الدلائل، يعني هذه العلامات هي دليل، هي إشارة، هي دالة للظهور، بمعنى أن الظهور يتحقق فيما إذا تحققت هذه، أو أنها تشير يعني هي لم يتعلق بها الظهور كثيرا كما سنشير إن شاء الله تعالى حتى نفرق بين علامة الظهور وشرائط الظهور.
نعم يعني إذا سمح سيدي لو أردنا أن نتعرف يعني عن هذا المصطلح بين علامات الظهور وما يراه الآخر، يعني أننا نطالع مثلا في الكتب أن هناك مثلا الملاحم وأن هناك الفتن وأن هناك إشراط للساعة، وربما قد يشكل أو يلتبس هذا المفهوم عن الآخر أو اعتقاد الآخر، لا أعلم، هل أن هذا المصطلح أو هذه التسمية في عرف الآخر هي علامات الظهور أو أنه لبس في الفهم؟
الحقيقة هو ليس لبس في الفهم، وبودي أن أعذر من يعني من المؤرخين القدماء وحتى من كتب في هذا المجال من علماء القرن الثالث والرابع وتسلسلت هكذا حتى يومنا هذا. هنا تقليدية في اتباع المصطلح، صار لديهم تقليدية، يعني هم لم يطلقوا على مثل هذه العلامات بالعلامات، إنما حاولوا أن يستدلونها بالملاحم والفتن أو بإشراط الساعة، علامات إشراط الساعة أو علامات القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى، كما في تعريف بعض حتى بعض الكتاب المتأخرين المعاصرين الذين كتبوا يعني من أخواننا أهل السنة كتبوا في حقيقة اهتموا، يعني لا أنكر ولا أريد أن يعني أمحق هذه الحقوق وأشيد وأشدد على قراءة مثل ما كتبوه أخواننا أهل السنة في علامات الظهور، لكن قد يتفاجأ القارئ بأنها هي ملاحم وفتن. العنوان ليس فيه المشكلة، إنما هؤلاء الذين كتبوا في تلك العصور يعني في القرن الرابع والخامس هم كانوا يعاصرون الوضع العباسي، السلطة العباسية، سلطة عباسية حاكمة ومهيمنة على الوضع كله، حتى يعني بل على الوضع الثقافي أكثر من غيره. لذلك تجد أن الكاتب وأن المؤرخ وأن المحلل وأن المحقق مطارد فيما إذا اختلف في وجهة نظره مع السلطة، ولذلك هو أراد أن يختار بعض المصطلحات والمفردات التي لا تفزع السلطة كثيرا. فلما يقول ملاحم والفتن، أي الملاحم والفتن؟ هو يقصد بعلامات الظهور، لكن يريد أن يمرر ما كتبه أو يمرر عمله هذا أو مشروعه هذا تحت هذه العناوين، بحيث أن السلطة غير يعني غير خائفة وغير موزعة من هذه العلامات. ولذلك سنجد إن شاء الله تعالى حينما نستدرج في علامات الظهور ويعني نذكر هذه العلامات، نجد أن حتى رواة هذه العلامات عن الأئمة عليهم السلام حاولوا أن لا يذكرونها على أساس العلامات، إنما على أساس أخبار، وهذه الأخبار قد ليس فيها أسانيد أيضا، ليست فيها إلى آخره، سنتعرض في بابه إن شاء الله تعالى. إذن الملاحم والفتن لا تعني أنها هي ليست بعلامات الظهور، إنما هي علامات ظهور لكن مبرمجة على أساس فهم الحاكم وفهم السلطة، بحيث أنها لا تنازعه ولا تقلقه ولا تخيفه ولا تفزعه. ولذلك استعملوا هذه الملاحم والفتن. وإلا في كتاب نعيم بن حماد المروزي، هذا من الكتب المهمة، يعني بودي أن يقرأه القارئ المشاهد الكريم. هذا من الكتب المهمة، الفتن والملاحم، كل ما ذكر في علامات الظهور ذكرها صاحب يعني الكتاب الملاحم والفتن، نعيم بن حماد المروزي. من أجلة الكتاب، من أجلة المحققين، يعني لعله في القرن الرابع أنا في بالي كتب في هذا المجال، وحقيقة حتى من علماء الشيعة اعتمدوا على هذا الكتاب وأقروا في بعض رواياته وأشاروا إلى صحة بعض رواياته، بغض النظر عن أنه هو لم يذكر بعض الأسانيد كما هو متعارف. لماذا لا يذكرون الأسانيد كلهم؟ يعني سنذكر إن شاء الله تعالى هذه المشكلة التي وقع فيها البعض. ولذلك أقول أن الملاحم والفتن هي تعني علامات الظهور وليس أكثر. نعم، هنا الكلام مع المعاصرين اليوم، الكتاب المعاصرون الذين وظفوا كل طاقاتهم وجهودهم، مشكورين حقيقة في تتبع هذه العلامات، هم أيضا يعني ذهلوا عن أن هذه العلامات علامات الظهور هي للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هم قلدوا يعني أسلافهم في أنها هي علامات قيام الساعة الصغرى. وقال ما معنى قيام يعني العلامات الصغرى الساعة الصغرى؟ يعني قال هي الكبرى، القيام الكبرى هي القيامة اليوم الآخر يعني، والصغرى هو ظهور المهدي أو تبدل الحكم أو ما يجعل الله تعالى أن يملأها قسطا وعدلا إلى آخره. إذن هم لن يذهبوا بعيدا عما نقصده نحن، لكن للأسف الشديد أن المنهج العلمي الذي اعتمده هؤلاء أو المنهج الدرسي الذي اعتمده هؤلاء هو منهج تقليدي لأسلافهم، وقعوا في مشكلة العنوان. ولذلك أنا أقول لا بأس من الأخوة يعني الفضلاء من أهل السنة أن يكتبوا في الملاحم والفتن بأنها علامات الظهور، وليكونوا إن شاء الله تعالى جديرين بذلك إن شاء الله، وشجعانا على إظهار الحق وإبرازه إن شاء الله.
نعم، لكن اسمح سيد، أنتم ذكرتم يعني الاتجاهات القديمة والاتجاهات الحديثة بالنسبة إلى الروايات عن إشراط الساعة والملاحم والفتن، ولكن ربما من الاتجاهات الحديثة في الكتابة عن علامات الظهور وعلامات الفتن التي ربما أطرها الآخر أو عنونها بعلامات الفتن، أن علامات الفتن ربما يبعد هذا أو يبعد هذا المفهوم كليا عما يريده أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني ولذلك ربما تتحدث الملاحم عن نفسها ولا تتحدث عن غيرها، حسب ما يقوله بعض الكتاب المعاصرون، أن العلامات أو الملاحم تتحدث عما يحدث ولا تتحدث عن غيرها، أما علامات الظهور فربما تتحدث عن غيرها ولا تتحدث عن الواقعة التي ربما ستؤطر في هذا في هذا الجانب. يعني هذا الابتعاد عن المفهوم أيضا ربما يسبب إرباك شديد، ما قولكم في هذا سماحة السيد؟
أنا أعتقد حينما يقرأ القارئ ويتابع الروايات هو باستطاعته أن يفرز ويحاول أن يشير إلى هذه علامات الظهور وما معنى الفتن. هنا علامات الظهور هو يعني عنوان أعم من الفتن والملاحم. الفتن والملاحم ما تخص الفتنة، والملحمة ما تخص الفتنة أو الحرب أو المشكلة أو المحنة التي يقع بها الناس، ولذلك قالوا هذه ملحمة.
إذن هي ألم يعني يمكن أن نؤطرها أنها تتحدث عن ذاتها ولا تتحدث عن غيرها؟
هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن أقول أنهم هم حينما يعني حاولوا أن يتابعوا هذه الملاحم والفتن هم لم يعني يعنونوا تلك الملاحم بعناوينها.
نعم.
يعني كل ما مثلا وقع في أيديهم السفياني قالوا من الملاحم والفتن، الدجال وهذا صحيح.
نعم.
من الملاحم والفتن، قتل النفس الزكية من الملاحم والفتن، وهم يميزون بين الملحمة الكبرى الملحمة الصغرى، الفتنة العظيمة الفتنة الصغيرة، معركة مجدون أمثالها كلها هذه ملاحم وفتن في نظرهم، لكن هي علامات حقيقة، لكن هم هربوا من هذه العناوين. يعني حينما يعنون مثلا في العصر الأموي يعنونها بملحمة السفياني مثلا، أو بعلامة ظهور السفياني. من هو السفياني؟ هو رجل من بني سفيان، من بني أمية، وبني أمية هم متسلطون أنذاك على الوضع العام، على الوضع السياسي. فكيف يستطيع هذا الكاتب أو كيف يستطيع هذا المحقق أن يشير إلى هذه الملحمة أو إلى هذه العلامة؟ فأحيانا يجعل السفياني هو الدجال، أو يحاول البعض يعني للأسف الشديد يحاول أن يركز على الدجال حتى يبتعد عن السفياني، ولذلك تجد أن الدجال يأخذ مساحة واسعة من الكتابات، في حين أن الدجال هو يعني علامة من علامات التي تقع وتنتهي وليس له كثير أثر كما للسفياني. فلذلك نجد أنه حينما يريد أن يكتب عن السفياني لابد أن يراعي الوضع الأموي الذي كان يعيشه، حينما يريد أن يكتب عن النفس الزكية علامة النفس الزكية يراعي الوضع العباسي، وهكذا. إذن هو في حيرة حقيقة، من كتب في علامات الظهور، بمعنى من كتب في الملاحم والفتن، هو كان في حيرة، يعني لا يستطيع أن يقع في مخالب السلطة وتحاسبه عن كل صغيرة وكبيرة، أنه أنت تعرض بالنفس الزكية بمعنى تعرض بمحمد النفس الزكية، وإذا كتبت عن السفياني بمعنى أنك تعرض ب يعني بني أمية وهكذا. فإذا هو في حيرة، فماذا يختار؟ اختار الملاحم والفتن. وأنا لا أريد أن أبرر هذه المشكلة التي وقعوا بها، أنا أقول هذا فني، يعني هذا خطأ فني أو عمل فني أو برنامج فني، لا أقول هم خطأ، يعني أقول أنها عذر فني حقيقة وقعوا فيه هذا وإشكال يعني مروا به، لكن أقول في الآن الكتابات المعاصرة يجب أن تصحح ما ورد.
يعني سمعت الكتابات المعاصرة، وأنا عذرا على المقاطعة، الكتابات المعاصرة يعني نرى أنه لو تتبعنا المصادر أنها حرفت هذا المسار، يعني ربما كان للآخرين، ربما كان للقدماء عذر في أن يكتبوا بهذا العنوان تمويها عن يعني الأوضاع السلطة، أما الآن فهي متبنى سماحة السيد، يعني أصبح العنوان متبنى، يعني أن العنوان من علامة الظهور انحرف إلى ملاحم، وأننا لو رجعنا إلى المصادر يعني لرأينا أنه لا يوجد أصلا بالنسبة إلى كل مرويات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عنوان أو جزء أو مصطلح بعنوان الملاحم، إنما وردت بعنوان
أبدا لم يقل
العلامات.
نعم
يعني هو هذا يعني شكرا. نعم سمح سيد ماذا تقولون؟
حقيقة يؤسفني أن يكون قد تبنى البعض مثل هذا عن هذه المنهجية. المنهجية أقول منهجية هي منهجية فرار عن مشكلة، أما أن يتبناها البعض متعمدين على ذلك، أنا أقول هكذا، أقول هم لا زالوا يعيشون نفس النحنة، يعني بمعنى أنهم هم يعيشون في أوساط هي لا تقبل أن السفياني أن يكون من بني أمية مثلا وأن يفعل ما يفعل من هتك الحرمات ومن القتل. نعم يعني في الواقع، وأنا أقر أن أن الكتاب القدماء مثل المقدسي الشافعي هذا صاحب العقد والدرر، ومثل المقدسي الشافعي أيضا وإن كان هم يقولون بعضهم واحد كما يقول بروكنمان، وبعضهم يقول متعدد، وأنا يعني أميل إلى أنه متعدد، صاحب البدء والتاريخ، صاحب البدء والتاريخ أيضا يكتب الملاحم، ولكن يفصل في قضية السفياني. يعني هو يتحمل هذه المشكلة، لكنه للأمانة العلمية ولأمانته مع النبي صلى الله عليه وآله وما ورد عن النبي يفصل هذه المناحم السفياني وكيف يقتل من الناس ويهتك الحرمات ويقتل من اسمه علي أو فاطمة، يذكر هذا البدء والتاريخ. أتمنى من الأخوة المشاهدين أن يتابعوا هذا الكتاب البدء والتاريخ، وعلى ما في بالي الجزء الثالث له. كتاب جدا قيم حقيقة هذا الكتاب، يذكر هذه الملاحم وكيف أنه يعتدي على الحرمات ويقتل الناس هكذا على الهوية. أنا أقول هؤلاء أشجع من ما نعيشه اليوم. يعني الكاتب المعاصر هو يراعي أيضا النظرة العامة، النظرة العامة، النظرة السلطوية، أنه يعيش في أوساط سلطوية غائبة عنها حقيقة الأحاديث النبوية للنبي صلى الله عليه وآله. هو يريد أن يراعي الوضع العام، هو لا يريد أن يعني يضحي بوضعه بسمعته بوضعه الاجتماعي، ولذلك يستبدل السفياني بالدجال. يقول الدجال هو ليس مسؤول عن أحد،
ولكن يعني غيرهم من تبنى هذا،
ومن تبنى الفكر. هذا حقيقة من تبناه هو قد خان، يعني خيانة أمان للأمانة العلمية وخيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي أردت أن أركز عليه، يعني أننا لو طالعنا المصادر الحديثة التي كتبت، ربما الآن لنقول بالنسبة إليهم للظروف التي ذكرتها يعني أسباب مموهة إلى أنهم ربما ابتعدوا عن السلطات في ذلك الزمن، عن السلطة الأموية، عن السلطة العباسية، ولكن لو تفحصنا الروايات سماحة السيد بالكتب الحديثة يعني لوجدناها أنها يعني ربما لا تركز كثيرا على علامات ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما تخبر بمغيبات.
نعم.
يعني هكذا أطرتها، تخبر بمغيبات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لا تذكر ربما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيها. هل هذا يعتبر عذر أم اتجاه فكري؟
أبدا هو ليس
منحرف.
نعم هو حقيقة تعريف للوضع العلمي والتعريف للأحاديث النبوية. هم للأسف الشديد هؤلاء الذين يكتبون، أنا أعتقد أنه يعني هناك دواعي لهذه مثل هذه الكتابات. هذه الدواعي ترضي بعض الطوائف، ترضي بعض النفوس، ترضي بعض المصالح، ولكن هم أيضا لم يذعنوا للغيب. يعني هي مسألة غيبية، يعني حقيقة يعني نحن في علامات الظهور، لابد أن نجعل القضية الغيبية أمامنا. يعني هذه هي المسددة لما سنبحثه، لما سنلقيه للأقل المشاهدين، أن الغيب هو الذي يدفع يعني بهذه الروايات وبهذه العلامات. أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يتوقع، يعني لا أقول يتوقع، حينما يخبر عن الغيب ما يحدث في بعد مثلا قرون، تحدث هنا معارك ومجاعات وأمراض وسفك دماء وإلى آخره، أن إمام أمير المؤمنين عليه السلام، الأئمة عليهم السلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، انظر ما رواه يعني في مسند أحمد بن حنبل، تبنى هذه القضية، البخاري تبنى هذه الفتن والملاحم، مسلم تبنى هذه الفتن والملاحم، الترمذي، النسائي وغيرهم كثير. هذه قضية غيبية. أما أن يكون هو غير مذعن لقضية الغيب، أو هو يستحي من قضية الغيب، هذا لا أدري. هذا الكاتب المعاصر هو يستحي، لا أدري لماذا يستحي، ولا يعلم ما ولا يعرف ولا يهضم هذه القضية.
نعم.
يعني القضية الغيبية لا تهضم عنده، ولذلك هو يحاول أن يبتعد من هنا وهناك، ويعني حقيقة يهدم وضع العلمي ويسيء لوضعه العلمي. وأنا أنصحه أن لا يكتب، يعني إما أن يكون هو متبرعا ببيان الحقائق، وإما أن يكون قد أوهم على الناس، وهذه الخيانة العلمية التي أسأل الله تعالى أو نعيد إن شاء الله كتابنا الأجلاء منها إن شاء الله.
يعني سمع سيد، لو أردنا يعني أن نحدد اتجاهات الكتاب الجدد أو ونقارنها بين أيضا الكتابات القديمة، يعني حتى نفرق بين المصطلح وندخل في مصطلح علامات الظهور بالضبط. يعني حسب الروايات أيضا ربما يقال أن هذا البحث ربما قسم إلى ثلاث أقسام. قسم ربما يدخل في إخبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبتعد كليا عن أي علامة تمس الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والاتجاه الآخر ربما يتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهذا ما يتبناه أتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المذهب الآخر والاتجاه الآخر الذي يموه والذي يعتبره ربما من أشراط الساعة، وليس له أي علاقة بالإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكأنه يريد أن يحرف القضية أو من أساسها أن لا مهدي وأن لا يعني إمام منتظر وما إلى آخره. ما هو ردكم وماذا تقولون عن هذه الأسئلة؟
أنا أصدقك الكلام إن شاء الله تعالى وأقول لك نعم أن هناك اتجاهات ثلاث، ولكن حتى أكون دقيقا جدا أقول هناك اتجاهان في مسألة العلامات الظهور والملاحم والفتن.
نعم.
حتى يعني أوفق بين من كتب من أهل السنة ومن من الشيعة بأنهم كتبوا في علامات الظهور والملاحم والفتن.
نعم.
هم صنفان، صنف كما قلت مثل نعيم بن حماد يتفق في كثير من روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، يروي حتى عن الإمام الصادق عليه السلام، يروي عن كثير وكثير ما شاء الله، وله دقة في تحديد المعلومة وفي عنونة المعلومة أيضا ويقدمها للقارئ. وهذا الاتجاه وعلماء الشيعة يتفقون ينسجمون مع هذا الاتجاه ومع هذه الرؤية. أيضا المقدس الشافعي صاحب عقد الدرر، المقدس الشافعي صاحب البدء والتاريخ، وهكذا. هؤلاء حقيقة هي مدرسة واحدة، هم يقرؤون روايات النبي صلى الله عليه وآله وحتى أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما تلاحظون الآن في قرأنا عن الحسين بن علي عليه السلام، ويروي عن الإمام الصادق ويروي عن الإمام الباقر وهكذا. هؤلاء في اتجاه واحد وفي سياق واحد، لكن المشكلة أين؟ المشكلة وحتى ليس عند الكتاب العلمانيين، الكاتب العلماني والمحلل المحقق العلماني هو يعني يحاول أن يبتعد عن الأمور الغيبية ولا يرى أهمية في مثل هذه الكتابات وذكر مثل هذه البرامج والأطاريح. ولكن المشكلة حقيقة المشكلة هي في الكتابات والرؤية الوهابية، وهذه خطيرة جدا خطيرة. يعني بدأت هذه من ابن تيمية، لاحظوا أنتم في الفتاوى في الفتاوى وفي منهاج السنة لابن تيمية يذكر هذه المشكلة، يحاول أن يهزئ في علامات الظهور ويحاول أن يهزئ في فتن الملاحم حتى يبعد الذهنية العامة عن قضية المهدي عليه السلام، ويحاول أن يصطلح بهذا الاصطلاح الغريب والعجيب أن يقول مهدي السنة ومهدي الشيعة. لا أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مهديين، لا أعرف يعني كيف يعني يحاول أن يمنهج هذه الطريقة حتى يقدمها لأتباعه وأتباعه، بل يزيدون فيها ويحاولون أن يدفعون باتجاه حذف وشطب هذه القضية. إذن المسألة يعني السياقات الأساسية، الرؤية الإسلامية بين السنة والشيعة متفق عليها في علامات الظهور والملاحم الفتن متفق عليها.
نعم.
ولكن المشكلة هنا ما حدثت في يعني في رؤية ابن تيمية ومن سار على منهجه.
نعم.
من سار على منهجه الآن الرؤية الوهابية والكتابات الوهابية تحاول أن يعني تهزئ هذه الفكرة أو تبعدها أو تجعل المهدي مهدي يعني شخصية أحسنهم، إذا يريد أن يوصف المهدي هو المهدي افرضوا يعني حتى أشير،
نعم.
أشير إلى قضية طريفة حقيقة.
نعم.
أن البعض حاول يعني لا أقول من الوهابي هو حتى من العلمانيين زج نفسه في هذه القضية.
نعم.
يعني له مثلا تصريح يقول المهدي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يريد أن يجمع بين هذه الرؤية وهذه الرؤية وهذا يتفلسف في قضية، يقول المهدي هي الأمة الكاملة. شو كيف الأمة؟
إذا سمح السيد بالنسبة إلى يعني إذا الموضوع بشكل عام ربما أو أولا حرفت بقصد، ألا يمكن أن نقول أن الآخر في الاتجاه الحديث حرف المصطلح بقصد أو بدون قصد، أنه لم يعي هذه المفردة ولم يعي القضية المهدوية بشكل كامل؟
نعم هو لم يستوعب. نعم هو لم يستوعب، كما قلت أن هذا يريد أن يقول أن المهدي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله هي الأمة. الأمة حينما تتكامل هي التي تفرض الحق والقسط بعدما تكون هناك قتل وظلم وجور إلى آخره. هذه طبعا هذه توجيهات غريبة، يعني هي ليست يعني الكلام هو مجاني ومن أراد أن يتبرع به يتبرع، ولكن يحاسب عليه. يعني حينما أنا أتصدى لقضية معينة يجب أن أأتي بالدليل. أما أن أقول مثلا المهدي هو الأمة، أو أن المهدي كيف يكون طويلا عمره ومديدا عمره، هذا لا يتناسب مع كذا مع كذا، هو ينفي قدرة الله تعالى من حيث لا يشعر ولا يعلم. إذن وهذا سجلوه، وهذه هي أقولها، يعني أقول أن المادية الوهابية المبتلات بالمادية، يعني العقلية الوهابية أكثرها مبتلات بالمادية، هي تبعد الغيب، تبعد الذهنية العامة عن الغيب، ولذلك لا تعترف بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وأن الإمام المهدي عليه السلام يطال عمره، وأن الإمام المهدي عليه السلام يبقى يعيش يصح الله في ليلة واحدة، يبقى يعيش حتى يعني يأذن الله تعالى له بالظهور. هذه المادية الوهابية أو المادية السلفية، حتى لا يعني أنا لا أتجرأ وأقول نعم. المادية السلفية
نعم، يعني سمح سيد، بالنسبة إلى هذه المصطلحات وربما الكثير من اللبس الذي يحدث في علامات الظهور، ولازلنا والمصطلح ومصطلحنا ومصطلح الآخر، ربما أيضا من يعني يوظف هذا المصطلح إلى أغراض أخرى، كما قلنا أنه يريد أن يبعد أذهان الكثيرين المتابعين لهذه القضية المصيرية إلى أشراط الساعة، وأن هناك أشراط ومنها ستقوم القيامة، حتى ينفي أصل القضية المهدوية كلية.
نعم بالتأكيد هم يحاولون يعني أن يتلاعبوا في هذه المصلحات، أو يوظفوا هذه المصلحات لصالحهم. أنا لا أقول في الكتاب المعاصرين اليوم موجود، إنما هي قضية قديمة، يعني السياسة هي التي وظفت مثل هذه الأمور، يعني العباسيون وظفوا هذه العلامات لصالحهم، والأمويين أيضا وظفوا هذه العلامات لصالحهم، أيضا من بني الحسن، لا أقول بني الحسن، من بني الحسن وظفوا هذه العلامات لصالحهم، فكل أمة تأتي حتى توظف هذه العلامات. ولذلك اهتم أئمة أهل البيت عليهم السلام بتحصين المؤمن وتحصين عقلية المؤمن بإلقاء مثل هذه العلامات، حتى يحصن من هذه البدع وهذه الشبهات. أبو موسى من خراساني حقيقة جاء حينما دخل إلى بغداد، هو قد قرأ هذه الروايات، والناس يعني قد يعني هضموا هذه الروايات.
هناك اتصال ربما وردنا من برنامج آخر، الأخ محمد من ليبيا ذكر في البرنامج الآخر وحول لنا هذا السؤال، هل السنة التي يظهر فيها الإمام هي سنة فردية أم زوجية؟
طبعا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن ظهور الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف في سنة الوتر، حتى عن النبي صلى الله عليه وآله، سنة الوتر يعني سنة الفردية.
نعم
سنة الفردية هي سنة الوتر التي أشار إليها الإمام عليه السلام، ولا نعلم هل أن هذه السنة الوتر من السنة سنين الميلادية أم من السنين الهجرية، العلم عند الله تعالى. ولذلك يعني لا بد أن نتروى في مثل يعني قراءة هذه العلامات إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نشير بعد ذلك حينما نصل إلى مثل هذه العلامة.
نعم بالنسبة لي الأخ علي من بغداد، أن النبي قال أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، يعني كيف يعود الإسلام غريبا؟
حقيقة مفاهيم الإسلام تعود غريبة، تطبيقات الإسلام تعود غريبة، يعني كيف بكم إذا رأيتم معروف منكرا والمنكر معروفا، هذه عودة الإسلام غريب بهذا، يعني حينما يجد في لا سمح الله في مجتمعات، وأقول أكثر المجتمعات التي تدعي التحضر، أو المجتمعات التي تدعي يعني التوجه الآخر إلى آخره، نجد أن الإسلام غريب، تطبيقات غريبة، المعروف ينظرون إليه منكرا، المنكر ينظرون إليه معروفا، متعارف الآن، متعارف بعض المنكرات متعارفة في 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 بعض الأوساط. ولذلك هذه العودة للأسف الشديد عودة من حيث التطبيق، وأيضا عودة أيضا في فهم الإسلام فهما غير صحيح،
والابتداء والابتعاد أيضا عن
الابتعاد عن المفاهيم الحق، الابتعاد عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. لذلك سيقدم الإسلام على أنه إسلام فيه من التطرف، فيه من الابتعاد عن المسامحة، ابتعاد عن الحوار، ابتعاد إلى آخره. هذا الإسلام للأسف الشديد ستشاع مثل هذه المفاهيم، مفاهيم العنف وأسأل الله تعالى أن لا يكون هذه الذهنية أن لا تكون هذه الذهنية متركزة.
ولذلك حتى يعني لا يلبس على الأخ علي من بغداد أنه بدأ غريبا وسيعود غريبا بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرج، إنما هو يتحدث عن فترة ما قبل ظهور الإمام علي عبد الصلاة والسلام التي ستمهل إلى ظهور الإمام،
وهذا مقتضى ظهور الإمام عليه
الصلاة والسلام. بالنسبة للأخ علي من بغداد أن الإسلام يعود غريبا هذا ما أجبنا عليه، وبالنسبة للأخ حيدر هل اليماني من ولدي زيد أو ماذا نفعل برواية فطيح يعني فطيح أو فطيح، وهل نصدقها ونصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
جدا هذا كلام جميل حقيقة، أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وما ورد عن الأئمة عليهم السلام لا يزاحمه قول الكاهن. الكاهن سطيح وأمثال سطيح، الكهنة حقيقة اهتموا في هذا المعنى، وأنا أعتقد أن هؤلاء الكهنة أخذوا بعض يعني ما ألقوه أئمة أهل البيت عليهم السلام وتحدثوا فيه. لكن هنا يهمنا شيء، إذا كان تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام مع الكاهن أو مع قول الكاهن، فذلك يؤدي إلى يعني إبعاد قول الكاهن وتقديم قول أئمة أهل البيت عليهم السلام،
كما في رواية الإمام الصادق كما فضربوا به عرض الحائط.
أحسنتم، فضربوا عرض الجدار كما في قول الإمام الصادق وقول الإمام العسكري عليه السلام. إذا عرض هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله وكلامنا إذا ورد عن 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 يعني اعرضوه على القرآن، فإذا تعارض مع القرآن ومع كتاب الله تعالى فاضربوا به عرض الجدار.
نعم.
يعني المقياس هو القرآن الكريم.
نعم.
قول الله تعالى، أيضا الكاهن قول الكاهن وقول النبي ولا إمام عليه السلام لا يعارضه قول الكاهن وغيره قول الكاهن. نعم، وردت روايات وإن شاء الله نتحدث في محور اليماني إذا لم يكن وقت،
ولذلك يعني
نشير إلى يعني نشير إلى يعني نشير إلى بعض الأسئلة، حتى أنا أقول إن شاء الله في اليماني نتحدث. أنا اسمه زيد من ولد زيد، أقول من القحطانيين، والقحطانيين منهم سنشير إلى ذلك.
نعم، ولذلك ربما النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة مهمة، يعني أنه الالتزام بالثقلين الكتاب والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الذي يقول ربما هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أم لم يوصي؟
في الواقع أنه أوصى للأمير للإمام أمير بن عليه السلام، هذا شيء يعني لا يمكن نكرانه.
نعم.
لكن الأخ ما لا أعلم ما الذي يريد أن يصل إليه.
نعم.
هل أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أوصى؟ نعم، أوصى لولده الحسن ثم لولده الحسين والحسين، أوصى لأولاده الميامين صلوات الله وسلامه عليهم حتى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الآن هذا الكلام، هل إن أن الإمام المهدي عليه السلام أوصى الوصية لمن؟ الوصية للميت.
نعم.
يعني حينما نقول وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام في حياته أوصى، أم بعد وفاته؟ بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أشار لأمير المؤمنين عليه السلام أنت خليفتي من بعدي، من بعدي يعني بعد وفاته، ولا يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله أن يقول لعلي عليه السلام أنت خليفتي في حياتي.
نعم.
أو أنت وصي في حياتي. الوصاية بمفهومها الإصطلاحي ومفهومها اللغوي ومفهومها الشرعي أن تكون وصاية لما بعد الوفاة، أو الإمام عجل الله فرجه الشريف حي يرزق لا يوصي إلى أحد، ولا حاجة للوصاية إلى أحد، إنما هو أمر قد اختلط على البعض الأخوة، وإن شاء الله نوضحه فيما بعد.
نعم، إن شاء الله ربما الكثير من الاتصالات بقيت لدينا. إذن شكرا لكم جزيلا سماحة السيد على ما
تفضلتم
به من حسن الإجابة. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، سنقف عند أسئلتكم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.